اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الصويا للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالسلامة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتهرت الصويا وهو نوع من أنواع الفول الذي تشبه حباته حبوب الفاصوليا بكونها تساعد النساء على تخفيف أعراض سن اليأس بل وتخفيف الوزن، ولكن هناك فوائد صحية عديدة سنذكرها لما بعد قليل. أهلا بكم من جديد. حبوب الصويا هي واحدة من بين أكثر الأطعمة المغذية والغنية بالبروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية والأحماض الدهنية أوميغا والمواد المغذية الأخرى بالمقارنة مع غيرها من منتجات الصويا، كما أنها مفيدة في تخفيف الوزن، حيث تحتوي الصويا على بروتين نباتي جيد النوعية ونشويات ونسبة منخفضة من الزيت، لذلك فإن إدخالها ضمن خطط الحمية الغذائية يساعد على تخفيض الوزن، كما أن الصويا تتميز بكونها ذات معدل احتراق بطيء، وهذا يعني أنها تساعد في الحفاظ على مستوى ثابت للأنسولين في الدم، وبالتالي لا نشعر بالجوع الشديد الذي يدفعنا إلى الأكل المفرط أو الأكل الخاطئ الذي يزيد الوزن. كما أن وجود الأحماض الدهنية الأساسية في الصويا مثل أوميغا 3 تساعد على حرق الشحوم، وهو عامل آخر مساعد في تخفيض الوزن. ثانيا، رفع أعراض سن اليأس. فاحتواء الصويا على الإستروجين النباتي يساعد على تخفيض حدة النوبات الحرارية المرتبطة بالاضطراب الهرموني الذي يحدث بعد انتهاء التبويض في المرحلة التي يطلق عليها سن اليأس أو الإياس من التبويض. وثالثا، معالجة هشاشة العظام. إن مركب الأيسوفلافونز الموجودة في الصويا يساعد على منع إصابة العظام بمرض الهشاشة، وهذا المرض يصيب المرأة وكذلك الرجل عندما ينخفض إفراز هرمون الأستروجين في جسمها في مرحلة سن اليأس، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف امتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظام. والنساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من مركب الأيسوفلافونز في المراحل المبكرة من سن اليأس تقل لديهن لاحقا آلام المفاصل وآلام الظهر. ومن فوائد حبات الصويا للصحة معالجة فقر الدم. الصويا غنية بالحديد، لذا تعد مهمة في تغذية مرضى فقر الدم، وخصوصا كون مرضى فقر الدم يعانون ضعفا في الهضم، لذا يستطيعون هضم مركبات الصويا الخفيفة والسهلة الهضم. وخامسا، أمراض القلب. تساعد الصويا على تقليل مستوى الكوليسترول الضار من خلال مركب الأيسوفلافونز، وهذا بدوره يمنع تراكم الترسبات الشحمية على جدران الشرايين التي تسبب التصلب وتزيد من احتمالات الإصابة بالجلطة الدماغية والأزمة القلبية. وأما سادسا، حبوب الصويا غنية بالفيتامينات الضرورية للعمل الطبيعي للغدد الجنسية. نتمنى لكم العافية والسلامة، ونلتقيكم في اللقاءة القادمة. شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحاً ورثاءً ودفاعاً عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعينا الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم عند الساعة 9:40 مساء، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:15. شعراء أهل المودة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر تير عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس عشر من شهر تموز يوليو عام 1939 ميلادي، ولد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وقد ترعرع السيد الخامنئي في عائلة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وأساتذة الحوزات العلمية، فقد بدأ دراسته في الرابعة من العمر، ولما أنهى المرحلة الإعدادية بدأ بدراسة العلوم الدينية عند والده الذي كان من العلماء البارزين. وفي عام 1958 توجه إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار علمائها، فدرس عند الإمام الخميني وآية الله البروجردي والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليهم أجمعين علوم الفقه والفلسفة وأصول الفقه والتفسير والحديث، ومن ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وإلى جانب اهتمامه بالتحقيق والتدريس، كان آية الله العظمى السيد الخامنئي في مقدمة المعارضين للنظام الشاه المقبور في إيران، ولم يدخر جهدا لكشف مؤامراته أمام الشعب الإيراني، وانضم إلى صفوف المجاهدين في بداية النهضة الخمينية، ولعب دورا كبيرا في تبيين ونشر بيانات وأفكار ونصائح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بين أبناء الشعب الإيراني المسلم، وتعرض في هذا الطريق إلى الاعتقال على يد النظام الملكي الملكي عدة مرات ونفي إلى مناطق نائية من إيران، وانتخب سيد الخامنئي من قبل الإمام الخميني عضوا في لجنة الثورة الإسلامية لتنظيم التظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران عينه الإمام الخميني إماما لجمعة طهران، وتولى مناصب عديدة في الفترة التي شن فيها النظام العراقي السابق حربه على الجمهورية الإسلامية، ثم انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين. يذكر أن السيد الخامنئي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد العصابات الإرهابية التي فجرت قنبلة في أحد مساجد طهران عندما كان السيد الخامنئي يلقي خطابه فيه، وتعرض لإصابات بليغة، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن يشفى آية الله العظمى السيد الخامنئي ليقود الثورة الإسلامية المباركة بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه وانتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة. وأخيرا، وفي 24 من شهر تير عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من شهر تموز عام 2010 ميلادي، نفذت العصابات الإرهابية المعادية للشعب الإيراني عمليات تفجيرية في مدينة زاهدان بجنوب شرق إيران، أسفرت عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 169 آخرين. وقد نفذ الإرهابيون التفجيرات أمام المسجد الجامع لمدينة زاهدان أثناء مراسيم الاحتفال بميلاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وتبنت عصابة إرهابية تسمي نفسها جند الله مسؤولية التفجيرات. يذكر أن التفجيرات جاءت بعد شهر واحد من إعدام ريغي رئيس تلك العصابة بعد اعتقاله على يد القوات الإيرانية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين الإيرانيين. وبعد فترة من التفجيرات اعتقلت القوات الإيرانية 3 من الإرهابيين وحكم عليهم بالإعدام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم يا أحبائنا، لنقدم لكم
أحلى الفقرات المنوعة
من قصص
وحكايات
ومعلومات مفيدة،
كل هذا تستمعون إليه في برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
بكم يا أحبائنا، نلتقيكم وبرنامجكم حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعددنا لكم يا أحبائي وفي أولى فقرات البرنامج قصة جميلة وممتعة جدا جدا.
نرجو أن تنال رضاكم، لكن بعد قصة اليوم سوف نتابع معا
صديقتنا توت الحبيبة، وهي تحدثنا وتحدثكم يا أصدقاء عن معلومة جميلة ومفيدة وجديدة ضمن فقرتي
إنها فقرتي معلومة العصفورة.
وبعد فقرة معلومة العصفورة سوف تستمعون إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج.
هل تعرفون ما اسم الفقرة؟
إنها فقرة أخبار الأصحاب.
نعم، نرجو لكم متابعة شيقة وممتعة.
والآن نبدأ معا في الاستماع إلى قصة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل القصير.
كانت هناك يا أعزائي بحيرة جميلة تحيطها أشجار خضراء. كانت فيها مجموعة من الضفادع وبعض الطيور وسمك صغير الحجم لونه أصفر، وكان هناك أيضا سلحوف جميل تعود أن يأتي إلى البحيرة لكي يشاهد تلك الحيوانات وأحيانا يلعب معهم. كانوا كلهم يعيشون بسعادة وهناء لأن المحبة والألفة والتفاهم كانت موجودة بينهم دائما. تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة هذه البحيرة وما ترى فيها.
صباح الخير أيتها الضفدعة.
صباح الخير أيتها السمكة الجميلة.
فعلا إنه صباح جميل.
نعم إنه يوم جميل والشمس مشرقة.
نعم أنا أحب أشعة الشمس فهي جميلة جدا
ودافئة أيضا.
مفتوح.
صباح الخير أيتها السمكة.
صباح الخير يا مفتوح.
أهلا يا مفتوح، كيف حالك؟
بخير
الحمد لله أنك جئت في الوقت المناسب.
في الوقت المناسب؟
نعم لقد جئت في الوقت المناسب.
هيا يا ضفدوع تعال لنلعب قليلا.
لحظة من فضلك يا ضفدوع لحظة.
تفضلي. ماذا؟
لقد اتفقنا أنا وضفدع أن ننظف المكان، لكنها منذ الصباح مترددة لا تريد أن تنظف معي.
فعلا فالبحيرة بحاجة إلى تنظيم. رائحتها أصبحت لا تعجبني.
هل صحيح ما تقول يا ضفدوع؟
قلت لك سوف ننظف البحيرة ولكن ليس اليوم.
يا ضفدع كيف تريدين أن تلعبي والبحيرة بحاجة إلى نظافة؟
وأنا لم أقل شيئا، قلت سوف ننظفها ولكن ليس الآن.
ومتى تريدين يا ضفدع أن ننظفها؟
غدا، فقط اسمحي لي أن ألعب اليوم مع ضفدوع وغدا سوف أساعدك في تنظيف البحيرة.
الحق مع السمك يا ضفدع، فالنظافة شيء ضروري ومهم جدا.
سمعت ذلك يا ضفدع.
ولذلك فإن تنظيف البحيرة لا يمكن تأجيله.
نعم لقد ازداد البعوض على سطح الماء بسبب الأوساخ المتراكمة.
لا أنا لا أوافق على تأجيل التنظيف أبدا.
إذن هيا بنا ننظف البحيرة الآن. هيا.
لا تكوني كسولة يا ضفدع، هيا تحركي فنحن لازلنا في الصباح.
في هذه الحالة أنا سوف أقوم بتنظيف جزء من البحيرة، وغدا يجب أن تقومي يا ضفدع بتنظيف الأجزاء الأخرى.
غدا سوف أقوم بتنظيف باقي البحيرة.
وأنا سوف أساعدك يا سمكة على التنظيف.
وأنا ألا تساعدني؟
سوف أساعدك لو بدأت بالتنظيف الآن.
الآن لا أستطيع.
الأمر. إذن هيا بنا يا سمكة نبدأ بالتنظيف.
هيا هيا بنا هيا.
مرحبا يا أصدقائي.
أهلا يا سلحون. صباح الخير.
صباح الخير. صباح الخير يا سمكة. صباح الخير مفتوح.
لقد جئت مبكرا اليوم.
نعم يا سمكة، جئت حتى أملأ الجرة بالماء وأعود بسرعة لكي أساعد أبي.
هل سمعت يا ضفدعة؟ هل سمعت ما قاله السلحون؟
سلحوف، يا سلحوف، هل تساعدني في تنظيف البحيرة؟
سوف أساعدك، ولكن بعد أن أكمل عملي.
ماذا؟
سوف أبدأ بعملي، وغدا يجب أن تبدأي أنت بتنظيف البحيرة.
حاضر.
نعم، هيا.
هكذا يا أصدقائي الحلوين، استطاعت السمكة وضفدوع أن يكملا تنظيف جزء من البحيرة، ثم قرر أن يذهب مع سلحوف بعد أن ترك الضفدعة لوحدها في البحيرة. وهل تعرفون يا أصدقاء ماذا فعلت الضفدعة لوحدها؟ تعالوا نستمع إلى باقي القصة.
الحمد لله، لقد ذهب كلهم، والآن سوف أنادي على بعض الحيوانات لكي يساعدوني في تنظيف البحيرة، أما أنا فسوف أذهب وأنام.
كم أنت حريص في عملك يا سلحوف.
أنا أحب العمل كثيرا يا ضفدوع.
يا سلحوف، كنت أتمنى أن تشاهدك الضفدعة لتتعلم منك.
شكرا.
نعم، فالضفدعة كسولة جدا ومهملة جدا.
نعم،
فالضفدعة كسولة بحيث نفكر جيدا. المهم عندها أنها تلجأ للراحة والنوم في أي مكان تجده.
أعتقد أننا تأخرنا عن الضفدعة الكسولة. هيا بنا يا أصدقاء نذهب إليها لنرى ماذا عملت. هيا.
لما وصل الثلاثة إلى البحيرة كانوا سعيدين جدا بأن الضفدعة موجودة في البحيرة، وربما قامت بتنظيفها في غيابهم. لكن يا أصدقاء، هل تعرفون ماذا شاهدوا لما وصلوا؟ لا تصدقون يا أحبائي ماذا شاهد السلحوف، وماذا شاهدت السمكة، وماذا شاهد العصفور. هل تعرفون ماذا شاهدوا؟ تعالوا نتابع بقية القصة.
يا إلهي، شيء لا يصدق.
ذهبت ثمار البحيرة.
هل يمكن أن الضفدعة أكلت كل الثمار التي كانت موجودة على أشجار البحيرة؟
لقد كانت البحيرة مملوءة بالثمار.
صحيح، الحقيقة حتى تعرفها الضفدعة.
ولكن أين الضفدعة؟
يا ضفدعة،
أين أنت يا ضفدعة؟ أين أنت؟ أين أنت؟
بدأت أطلق على ضفدعة.
ما أخاف أن يكون قد أصابها مكروه.
ضفدعة.
أين هي يا ضفدعة؟ يجب أن نبحث عنها في مكان آخر. هيا يا أصدقاء، هيا.
ماذا نفعل؟
هيا.
شيء عجيب، الثمار تختفي فجأة ثم الضفدعة أيضا تختفي.
لا تقلق يا ضفدوع، لا تقلق.
كيف لا أقلق والضفدعة غير موجودة والثمار لا أعرف من سرقها؟
يا ضفدوع يا سلحو.
نعم.
ماذا؟
هل تسمع؟
سمكة تنادي علينا.
يا ضفدوع يا سلحو إنها هنا، تعالوا بسرعة. هيا
هيا هيا هيا هيا هيا هيا.
أحبائي الحلوين، ذهب سلحوف وضفدوع بسرعة إلى السمكة ووجدوا بالقرب منها الضفدعة. فقال سلحوف:
وماذا حصل يا ضفدعة؟ قولي بسرعة.
ناديت على مجموعة من الحيوانات لكي تقوم بدلا عني بتنظيف البحيرة، ثم ذهبت إلى النار.
ماذا؟
ولما استيقظت لم أجد الحيوانات ولم أجد أيضا.
لم تجدين الثمار، أليس كذلك؟
بسبب أنك مهملة وكسولة جئت يا ضفدع بالحيوانات لكي تساعدك، وأنت ذهبت إلى النوم. ولما نهضت من النوم كانت الحيوانات قد أخذت كل ثماري بدلا من تنظيف البحيرة.
هذا صحيح يا ضفدع. هذا صحيح يا ضفدع. نعم هذا صحيح.
أحبائي، لن تجد الضفدع كلمة واحدة تدافع بها عن نفسها، لأنها تعرف أنها هي السبب في ذلك، لذلك لم يتبقى أمامها سوى أن تعتذر. وقالت لضفدوع وللسمكة ولسلحوف:
أنا أعتذر، أعتذر كثيرا، لقد كنت السبب في ذلك لأني ضفدعة كسولة جدا، ولكن أعدكم بأن لا أكون كسولة في المستقبل أبدا.
انتبهي يا ضفدعة، انتبهي حسنا.
أجل يا أحبائي، أرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
كان في مرة غراب أخذ الجبن وغاب، طار على غصن الشجرة عشجرة العناب، عشجرة العناب، عشجرة العناب. قال له استعلى بكون كويس وحنون، طعمي من الجبن شوي جوعان ومحزون، جوعان ومحزون، جوعان ومحزون. قام اطلع فيه وما قبل يعطيه ولا شقف صغيرة، ما بده يطعميه، ما بده يطعميه، ما بده يطعميه. واسمع شو اللي صار، اسال بالمكار، قال له صوتك احلى من تغريد الكنار، تغريد الكنار، تغريد له غني لي غني طويلي صار يغني وفتحت أمه ومشيت الحيلي ومشيت الحيلي ومشيت الحيلي ثعلب أخذ الجبن لما وقع الغراب وقع الغراب وقع الغراب وقع الغراب وقع الغراب وقع
العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذا سنعرف منها إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. أهلا بك، هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا معلومة العصفورة.
أنا توتا. أصدقائي، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الأسماء التي تسمى بها أصوات الحيوانات، وقد كانت صديقتي نونا فرحانة جدا وسعيدة لأنها تعرفت على هذه الأسماء، وأنا وعدتكم بأنني في الحلقات القادمة سوف أعطيكم معلومات أكثر عن هذه الأسماء. وكما تعرفون أن نونا في الحلقة السابقة طلبت مني أسماء أصوات بقية الحيوانات، واليوم فكرت أن أقدم لكم مجموعة جديدة من أسماء تطلق على أصوات الحيوانات. أعزائي، جميعنا يعرف الحمام ويحبه كثيرا، فهل تعرفون ماذا يسمى صوت الحمام؟ ها؟ أنا أقول لكم، إن صوت الحمام يسمى هليل، أما صوت النسر فيسمى صفير، وصوت الجراد يسمى صرير، أما صوت الضفدع فيسمى نقيق. هل تعرفون صوت الحية ماذا يسمى؟ يسمى صحيح، وصوت الكلب يسمى نداح، وصوت الناقة يسمى حنين. أحبائي، أما صوت البلبل فيسمى تغريد، وصوت القط يسمى مواء، وصوت الغراب يسمى نعيق، وأخيرا فإن صوت الغزال يسمى سليل. أرجو يا عيسي الحلوين أن تكون معلومات اليوم حول الأسماء، أي أسماء أصوات الحيوانات، قد أعجبتكم.
Thank you.
ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. يا أصدقاء، جاء دور الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
وكما تعرفون يا أصدقاء، إن هذه الفقرة مخصصة للأصدقاء الذين تعرضوا لحادثة ما أو موقف معين،
لذلك علينا أن نستمع إلى قصتهم لكي نستفيد منها.
إذن تعالوا معنا لنتابع قصة أحد الأصدقاء من خلال فقرة أخبار الأصحاب.
هيا بنا.
أخبار الأصحاب.
كتب لنا أحد الأصدقاء: مرحبا يا أصدقائي أينما كنتم، أنا اسمي نوري. في يوم كنت عائدا مع بعض الأصدقاء إلى البيت، وفي الطريق قال صديقي نبيل: انظر يا نوري، انظر إلى تلك الشجرة في ذلك البيت، كم تحمل من فاكهة البرتقال. كم يعجبني أن أقطف الآن برتقالة أو برتقالتين. قلت له: انظر جيدا، فهناك أشجار أخرى في هذا البيت، هناك شجرة تفاح وشجرة خوخ.
نظر نبيل جيدا وقال: هذا صحيح، فهذا البيت يبدو أنه يمتلك حديقة رائعة من أشجار الفواكه. ومن باب المزاح قال لي: هل تستطيع أن تقفز على سياج البيت وتقطف لنا برتقالة؟ أم أنك لا تستطيع؟
وعلى الفور ودون تردد قلت له: ولماذا لا أستطيع؟ هي قفزة واحدة وسوف أكون على السياج، وفي تلك اللحظة سأقطف لك كل ما تريده. فقال صديقي نبيل: لا أعتقد أنك قادر على ذلك. وبمجرد أنه قال هذا الكلام توقفت وقفزت قفزة قوية على الحائط، ثم بعد لحظات أصبحت فوق السياج.
صفق لي نبيل وصفق بقية الأصدقاء وشجعوني أن أقطف لهم بعض البرتقال. وما إن مددت يدي لأقطف البرتقال حتى شاهدني صاحب البيت وأخذ يصيح بي. ارتبكت وانتابني الخوف، التفت إلى الوراء فشاهدت أصدقائي كلهم قد هربوا، فبقيت لوحدي لا أعرف ماذا أفعل.
نعم، ويقول نوري في تكملة قصته: ولما نزلت من السياج أمسك بي صاحب البيت وحاول أن يؤدبني، لكنني توسلت به وقلت له: أرجوك 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 يا سيدي، هذه هي المرة الأولى والأخيرة، وأعدك بأنني سوف لن أكررها مرة أخرى. وفعلا يا أصدقائي تركني الرجل ولم يؤذني.
يقول نوري: لما عدت إلى البيت شعرت بالندم كثيرا من عملي، وقررت أن لا أسمع كلام هؤلاء الأصدقاء الذين وضعوني في ورطة ثم هربوا. وأرجو منكم يا أصدقاء ألا تفعلوا مثل هذه الأفعال.
نعم، وأخيرا يشكرنا صديقنا نوري على متابعتنا ومتابعتكم لقصة اليوم،
ويتمنى أن تكون قصته قد نالت رضاكم إن شاء الله. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر وغدا ما تملك من عذري وغدا ما تملك من عذري إن كنت مدين إن كنت
وتمر السنين.
نفعا إن لم تستوعبه نفعا فسعى فالخير لمن يسعى فسعى فالخير لمن يسعى والله ضمين والله
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في الرواية التي يرويها عنه الكليني بسند صحيح، يقول: إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمطى، ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم، ولا تفرج كما يتفرج البعير، أي لا تباعد بين قدميك، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا، ولا متناعسا، ولا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق، أي من صفات النفاق، فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكر النوم. وقال للمنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تحدثنا عن أن هذه الرواية أرادت أن تحقق الخشوع من خلال عدة وسائل. الوسيلة الأولى هي تحقيق الخشوع من خلال ما يؤدي إليه الخشوع، من خلال الهدف، فإن لك من صلاتك ما أقبلت عليه. الوسيلة الأخرى هي عدم العبث الظاهري في اللحية وفي الوجه وفي الجوارح. الوسيلة الثالثة هي عبارة عن ترك الموانع ومحاولة تجنب الموانع التي تمنع من الخشوع، من قبيل النوم ومن قبيل النعاس والتعب والكسل، فإن هذه أمور تؤدي إلى حالة من عدم الإقبال على الصلاة. فالإمام سلام الله عليه يقول: ينبغي على كل إنسان أراد أن يحقق الخشوع في الصلاة أن يتهيأ للصلاة بحيث لا يوقع الصلاة وهو في حالة شديدة من النعاس أو النوم، أو لا يوقع الصلاة وهو في حالة شديدة من التعب والضنى. أيضا من الروايات التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم هي الروايات التي تحقق حالة الخشوع من خلال استعراض النماذج، فلذلك نجد أنه في هذه الرواية يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان أبي عليه السلام يقول: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركه الريح منه. هذا نموذج متكامل لحالة الخشوع في الصلاة، وهو سبب وعامل ووسيلة من وسائل تحقيق الخشوع، وذلك من خلال القدوة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم صلاة الخاشعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أشرقت نعالنا.